صلى الله على سيدنا ونبينا وقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. بقي الأخوة يذكرون في المباحة السابقة قلنا المصنف قدس الله نفسه الزكية في آخر مطلب باب التعارض يتحدث عن أمور ثلاثة. الأمر الأول سررنا منه اللي هو بيان المرجحات، تعداد المرجحات مع المناقشة فيها. المطلب الثاني هم بحمد الله بالأمس أتمناه كان الحديث فيه عن التفاضل بين المرجحات عندما يوجد في كلا الدليلين المتعارضين المرجح، فهل هناك أرجحية لأحد المرجحين على الآخر أو ليست هناك أرجحية؟ قلنا بأن المرجحات بينها طولية وترتب، وهذا معناها أن بعض المرجحات مقدم على البعض الآخر، وإن قلنا أنها في عرض واحد فلا أرجحية حينئذ لأحد المرجحين على الآخر، وبالتالي لا أرجحية لي لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر. ذكرنا بالأمس بالداد أخوة يذكرون أربعة أقوال. ناقشنا في قول الميرزا النائلي، ثم انتهينا إلى النتيجة القائلة أن ما ذهب إليه الميرزا النائلي من ترجيح من تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي هذا غير مقبول. الأخوة يذكرون ويانا هذه الأمور حكينا، احنا نحاول نطبق عبارة هذا المطلب الثاني، وبالتالي إذا كانت بعض الأمور لم نشير إليها في أثناء الشرح نشير إليها في أثناء التطبيق حتى ننتقل بعد ذلك للمطلب الثالث والأخير في باب التعارض إن شاء الله، وبه ينتهي المقصد الثالث وندخل في المقصد الرابع والأخير. بلش.
المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات. إن المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواحي لا تخرج عنها. أولا ما يكون مرجحا للصدور ويسمى المرجح الصدوري. ومعنى ذلك أن المرجح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر.
أحد الخبرين متعارضين يجعل صدور هذا أقرب من صدور ذاك. بلش.
وذلك مثل موافقة المشهور وصفات الراوي. ثانيا ما يكون مرجحا لجهة الصدور ويسمى المرجح الجهتي. فإن صدور الخبر المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا.
هذا فإن صدور الخبر هذا شو ترى من الآن الشيخ قاعد المضفر يمهد لي الرد على الـ 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 أو يمهد لي بيان رأي الميرزا النائم. فإن مرة أخرى العبارة فإن
صدور الخبر المعلوم الصدور حقيقة
المعلوم حقيقة كما في الخبر المتواتر مثلا بل
أو تعبدا
الخبر الظني الذي يفيد ماذا الظن بل شوف
قد يكون لجهة الحكم الواقعي.
إذن شوف أخوان هاي العبارة من المصنف قد توحي بأنه يتبنى رأي الميرزا النائلي لكن سيتضح خلاص بعرفهم. إذ قال فإن صدور الخبر حقيقة أو تعبدا بنحو قطعي أو بنحو ظني يبحث هذا كأن لسانه يبحث بعده عن جهة ذلك الصدور وأن هو حكم واقعي أم حكم ماذا ظاهري. بالتالي كأن المصنف يقول بمقالة أقول كأنه وإلا سيتضح خلاف هذا تماما. كأن المصنف يقول بمقالة النائلي القائلة بأن المرجح الصدوري يتقدم على المرجح الجهتي لأن البحث عن جهة الصدور بعد البحث عن ماذا عن نفس الصدور.
وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع.
وقد يكون خلافه شنو خلافه أي خلاف الحكم الواقعي. بل
وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامة
بل.
فإنه يرجح في مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم.
ها الخبر المخالف للعامة يرجح هذا يا ريت الضيفلتاء. فإن الخبر المخالف للعامة يترجح في المورد الذي يتعارض مع خبر آخر يوافق ماذا؟ العام بل
موافق لهم أن صدوره كان لبيان الحكم الواقعي
بل.
لأنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع بخلاف الآخر. ثالثا ما يكون
لماذا قدمتم هذا جواب؟ لأنه جواب عن سؤال مقدم. شنو السؤال المقدم؟ لماذا قدمتم الخبر المخالف للعامة على الخبر الموافق لهم؟ الشيخ ماذا قال؟ لأن مخالفة الواقع. بل الشيخ على ريد تفسرون لهذه العبارة. لأنه
لا يحتمل فيه لأنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع بخلاف الآخر.
لأنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع بمخالفة الآخر. هذه واحد يفسر لهذه العبارة.
لا يحتمل مخالفة الواقع بالمخالفة العامة لأنه هو أصلا جاء به مخالفة العامة بتقية.
أحسنت الشيخ يعني أصيغ بصياغة أخرى الجواب ممتاز. أقول هكذا، إحنا أخوان إيش وقت نضطر إلى مخالفة الواقع؟ لأجل أن نوافق العامة تقية، وهذا إنما نضطر لخلاف الواقع في مورد التقية عندما يكون ماذا لهم حكم على خلاف الواقع، فنضطر نحن أيضا أن نخالف الواقع حتى تكون مخالفتنا للواقع مطابقة لمخالفتهم علما للواقع. أما إذا كان الخبر اللي عندنا اللي هو مخالف للواقع يؤدي إلى مخالفة هؤلاء، بعد نحن نضطر إلى مخالفة الواقع أم لا نضطر؟ المخالفة للواقع يا أخوان إنما تكون تجنبا من ماذا؟ من مخالفة العامة. فإذا كانت مخالفتي للواقع تؤدي إلى مخالفة هؤلاء، بعد هذا يسمى تقية أو خلاف التقية؟ خلاف التقية.
ثالثا ما يكون مرجحا للمضمون ويسمى المرجح المضموني، وذلك مثل موافقة الكتاب والسنة، إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في النظر. وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة.
هذا المرجح المضموني نظر أخوان واضح عند الأخوة، نظر لجهة الدلالة
وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة عند التعارض بينها، أو أنها في عرض واحد وعلى أقوال
مترتبة، أي بينها قولية في عرض واحد خوف متكافئة يعني بل.
الأول أنها في عرض واحد بل. فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضها والخبر الآخر واجدا
لبعض المرجحات بل.
والخبر الآخر واجدا لبعض آخر
بل.
وقع التزاحم بين الخبرين.
هذا ترى التزاحم هنا يا أخوان ما يراد به التزاحم الأصلح أحسن، بل المراد بالتزاحم ها هنا التنافي والتدافع بين المتعارضين. يا بل ماذا يقع التنافي مع أن أحد الدليلين المتعارضين يشتمل على مرجح؟ أقول الأول وإن كان واجدا للشهرة مثلا إلا أن الثاني واجد لمخالفة العامة، وعندي أنا صاحب القول الأول اللي هو الأخوند، عندي أنا أن المرجحات ماذا متكافئة لا أفضلية لواحد منها على الآخر.
فيقدم الأقوى مناطا
بس.
فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخير بينهما.
هذه الأقوى مناطا راح الشيخ إن شاء الله يفسرها، أي الأقرب إلى الواقع بس.
وهذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية بس. الثاني أنها مترتبة ويقدم المرجح الجهتي على غيره.
مترتبة يعني بينها ماذا؟ قولية بل.
فالمخالف للعامة أولى بالتقديم على الموافق لهم،
يعني يقدم المرجح الجهتي على المرجح ماذا؟ الصدوري بل.
وإن كان مشهورا، وهذا بل. هو المنسوب إلى الوحيد البهبهاني
بل.
الثالث أنها مترتبة ولكن على العكس من الأول، أي أنه يقدم المرجح الصدوري على غيره، ويقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف لهم. وهذا هو ما ذهب إليه شيخنا النائم.
واضحكم هذا القول الثالث راح يفصل به الشيخ المبصر بين.
الرابع أنها مترتبة حسب ما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى.
هذا الفارق، هذا حسب ما جاء في المقبولة، هذا الفارق اللي يميز القول الرابع عن القولين الثاني والثالث. القول الثاني والثالث كانا يقولان بأن المرجحات مترتبة، القول الرابع كان يقول أيضا بأن المرجحات مترتبة مع فارق. القول الرابع ادعى الترتب، لكن الترتب التعبدي، خلينا عبر عنه هكذا، أي الترتب المستفاد من نفس الروايات، أي أن الشارع رتب بين هذه المرجحات فقدم الشهرة مثلا على موافقة الكتاب. هذا اللي تتحدث عنه، يتحدث عنه القول الرابع. أما الترتب الذي يتحدث عنه القولان الثاني والثالث فهو ليس ترتبا تعبديا، بل هو ماذا؟ ترتب بحسب القواعد كما سيأتي. الشيخ النائيني مثلا يرى بأن الصدور ينبغي أن يتقدم على جهة الصدور، لهذا نقدم المرجح الصدوري على المرجح ماذا؟ الجهتي.
بأن يقدم مثلا حسب ما يظهر من المقبولة المشهور، فإن تساويا في الشهرة قدم الموافق للكتاب والسنة، فإن تساويا في ذلك قدم ما يخالف العامة. وهناك أقوال
هذا أنا أسأل الأخوة، هذا القول هذا ثابت في الرواية؟ هو فعلا الرواية مثلا مقبولة ابن حنبل قدمت الشهرة أولا، ثم فإن لم تكن شهرة فموافقة كتاب وسنة، فإن لم يكون فمخالفة عام. ترى هذا دعوة من قبل صاحب القول، وإلا الأخوة إذا رجعوا للمقبولة مقبولة ابن حنظلة الإمام يقول قدموا ما اشتهر بين الأصحاب، السائل يسأله فإذا كان الخبران مشهورين الإمام يقول له في عرض واحد قدموا ما وافق الكتاب والسنة وما خالف ماذا؟ العامة. فبالنسبة للمشهور الإمام قدم الشهرة على غيرها من المرجحات، أما بالنسبة لباقي المرجحات فلا تقديم لواحد منها على الآخر، بل هي في عرض ماذا؟ واحد كما سيظهر.
هناك أقوال أخرى لا فائدة في نقلها، ففي الحقيقة أن هذا الخلاف ليس بمناط واحد، بل
هذا أخوان وفي الحقيقة أن هذا الخلاف ليس بمناط واحد، أي وبالحقيقة أن هذا الخلاف في هذه الأقوال الأربعة نشأ بسبب اختلاف المبنى. هناك مبنيان، بسبب الاختلاف في تبني أي من المبنيين نشأت هذه الأقوال الأربعة.
بل يبتني على أشياء منها،
يبتني على أشياء، يبتني على مباني مختلفة، منها هذا المبنى الأول. بلشت
أنه يبتني على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، فإن مقتضى ذلك
يا هو مقتضى ذلك معذرة المقتضى القول بالاقتصار على المرجحات التي نصت عليها الروايات، أي وعدم التعدي إلى غيرها،
أي يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب وإلى ما ينبغي من الجمع بينها.
شنو أخبار الباب؟ أي الروايات الأحد عشر اللي سبقت الإشارة إليها،
من الجمع بينها بالجمع العرفي فيما اختلفت فيه، وقد وقع في ذلك كلام طويل لكثير من
الأحلام
يحتاج استقصاؤه إلى كثير من الوقت. والذي نقوله على نحو الاختصار إنه يبدو من تتبع الأخبار إنه لا تفاضل في الترجيح.
هذا الجمع العرفي الذي وقع فيه كلام كبير إحنا أشرنا إليه أو لم نشر إليه؟ يقول خلينا أقول المبنى القائل بأنه يجب الاقتصار على هذه المرجحات المنصوصة في الروايات ولا يجوز التعدي إلى غيرها، لهذا حاول البعض أن يجمع بين هذه الروايات في جموع عرفية. الشيخ يقول لا حاجة إلى استقصائها ليطول الكلام عنها. أسأل الأخوة، إحنا أشرنا مرة إلى هذه المحاولات، محاولات الجمع بين الأخبار أم لم نشر؟
نعم.
وايش يا ابن الشيخ انا
الجمع العرفي والجمع
التبرعات
ها
باب التعارض في باب التعارض الجمع العرفي والجمع التبرعي
ها اذا يذكرون الاخوه عندما تحدثت عن محاولات المحدث البحراني قلنا المحدث البحراني هذه الروايات التي تحاول حل مشاكل التعارض حاول أن يجمع بينها. الرجل كان يعتقد بأن ما يصدر منه هو جمع عرفي لكن العلماء ذهبوا إلى أن هذا الجمع الذي قام به المحدث البحراني هو جمع ماذا؟ تبرع. لا يذكرون كان يقول مثلا نحمل أقوال التخيير على الجواز وأخبار التوقف على الاستحباب، مو نحمل أخبار التوقف على حالة عدم الضرورة وأقوال وأخبار التخيير على حالة ماذا؟ الضرورة. بل أنا ذكرت بقصة ثلاثة أو أربعة بل
إنه لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها
بيه.
ويشهد لذلك اقتصار جملة منها على واحد منها.
يقول ما يكون تفاضل، احنا والاخبار ما يكون تفاضل، شلون الدليل على ان نفس الاخبار لا يستفاد منها التفاضل؟ يقول لان هاي الاخبار اللي تحدثت عن التعارض يقول على طائفتين، طائفة الاولى الاخبار اشارت الى مرجح واحد، هذا المرجح الواحد يختلف من خبر الى خبر آخر، وليس في الرواية ما يشير إلى تقديم هذا المرجع على غيره، هاي الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية اللي هي مقبولة مثلا من حنظلة ورواية زرارة، نعم أشارت إلى مجموعة من المرجحات لا إلى مرجح واحد، أما خبر زرارة فهو ماذا؟ غير مقبول عندنا. لماذا؟ لأنه مرفوع ضعيف السند. وأما المقبولة لم تشر كما أشرت قبل قليل، لم تشر إلى ماذا؟ إلى الترجيح بين جميع المرجحات، بل رجحت فقط وفقط الشهرة بل شهرة.
ثم ما جمع المرجحات منها كالمقبولة والمرفوعة على تقدير الاعتماد عليها.
عاشنا على تقدير الاعتماد عليها، ها يا هيها علمنا على تقدير الاعتماد عليها، علمنا على المرفوعة بل شهرة.
لم تذكرها كلها كما لم تتفق في الترتيب بينها
بس.
نعم إن المقبولة التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم ذكرت الشورى أولا، ويظهر منها أن الشورى أكثر أهمية من كل مرجح.
إذن هي مقدمة بس.
وأما باقي المرجحات فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها
بس.
كيف وقد جمعت بينها في الجواب؟
جمعت بين المرجحات الباقية في جواب واحد مرشح.
عندما فرض السائل الخبرين متساويين في الشهرة بس. وعلى كل حال فإن استفادة الترتيب بين المرجحات من الأخبار مشكل جدا.
إذن لا يمكن استفادة التخيير والترجيح بين المرجحات من نفس الأخبار
بل. ما عدا تقديم الشهرة على غيرها.
نعم هذا متفق عليه، فإن رواية ابن حنظلة نصت صريحا على تقديم الشهرة على باقي المرجحات، وأما بالنسبة لباقي المرجحات فقد ذكرها الإمام في عرض واحد، بالتالي لا نقدم أحد المرجحات الأخرى على غيره بل.
ومنها أنه
معذرة الشهرة بل
ترجيح في موافقة
القرآن
هو
تقول
أول
وقت
أقوى من
الشيء يعني ترجيح الشيء. لا شوف هسه احنا حسب نظرنا قد يبدو هذا، لكن الكلام احنا مرة نتحدث عن القرآن القطعي، خب هذا لا كلام في أن ما وافقه يؤخذ به ويطرح الآخر. ومرة أخوان نتحدث عن القرآن الظني الظاهر، بعد واضح ظني ظاهر واضح عند الأخوة من جهة الدلالة، فواضح عند الأخوة لا من جهة الدلالة. وهذا القرآن اللي هو نتعامل مع ظواهره بعد لا مزية فيه من هذه الجهة. نعم هذا الشهرة بين الأصحاب وكلامي مع الشهرة بين قدماء الأصحاب لا بين متأخر الأصحاب، هاي الشهرة بين القدماء من الأصحاب ممكن أن يستفاد منها أن هؤلاء إنما اشتهر عندهم العمل بهذه الرواية دون غيرها، لأن هناك مقويات لتلك الرواية كانت عندهم ولم تصل ماذا إلينا. هذا اللي يخبر.
ومنها أنه يثني بعد فرض القول بالتعدي إلى غير المرجحات.
هاي ومنها ومن المباني اللي لها أثر في اختلاف الأقوال أنه هل يتعدى إلى مرجحات أخرى غير هذه المنصوصة أم نجمد على هذه المرجحات المنصوصة.
على أن القاعدة هل تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي أو بالعكس أو لا تقتضي شيئا منهما. وعلى التقدير الثالث
يا هو على التقدير الثالث لا ها أنها لا تقتضي لا تقديم الصدور على الجهة ولا الجهة على الصدور.
لا بد أن يرجع إلى أقوائية المرجح في الكشف عن مطابقة الخبر للواقع.
ها أقوائية المرجح. هذا أسأل الأخوة، هذا بناء على يا مبنى المبنى القائل بالجمود على المرجحات المنصوصة أم المبنى القائل بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة؟ هذا بعد واضح القول هذا الأقوائية الأقربية للواقع إنما يكون بناء على تبني المبنى القائل بأن الأخبار هذه جاءت من باب الطريقية والتمثيل لا من باب الموضوعية. إن شاء الله أشير إلى هذا المطلب المطلب البعد إن شاء الله أشير إلى هذا الأمر، وبالتالي بعد يمكن أن نبحث عن الأقوى والأقرب إلى الواقع. بلش.
فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهة أيا كان فهو أولى بالتقديم.
أقوى من هذه الجهة أي أقرب إليك من الواقع. بلش.
وقد أثر شيخنا النائني على الله درجته على الأول.
على الأول يا هو تقديم الصدور على الجهة. بلش.
أي أنه يرى أن القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي.
بلش.
وبنى ذلك على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي لا لغرض آخر يتفرع على فرض صدوره حقيقة.
أن الخبر اللي هو صادر لبيان الحكم الواقعي هذا بيان جهة الحكم متفرع على 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 أصل ماذا صدوري ذلك الخبر. بلش.
أو تعبدا لأن جهة الصدور
حقيقة بعد واضح قطعا تعبدا ظنا. بلش.
لأن جهة الصدور من شؤون الصادر.
بلش. ها لأن جهة الصدور صفة من صفات ماذا الصادر. نقول هذا الخبر الصادر جاء لبيان الحكم الواقعي هذا الخبر الصادر جاء لبيان الحكم الظاهر. شوف إخوان جاء لبيان الحكم الظاهري وجاء لبيان الحكم الواقع. هذان الوصفان المجيء لبيان الحكم الواقع أو الظاهري إنما يكونان وصفان يكونان وصفين المن للصادر اللي نفرغ من صدوره.
فما لا صدور له لا معنى للكلام عنه أنه صادر لبيان الحكم الواقعي
لا معنى للكلام عن جهته
أو لبيان غيره.
بلش.
وعليه فإذا كان الخبر الموافق للعامة مشهورا.
بلش.
وكان الخبر
الخبر الموافق للعامة مشهورا أي المرجح هنا مرجح ماذا سمعوني صدوري. بلش.
وكان الخبر الشاذ مخالفا لهم
مخالفا للعامة أي المرجح هنا مرجح ماذا جهتي. بلش.
كان الترجيح للشهرة دون مخالفة الآخر للعامة.
ها كان الترجيح للمرجح الصدوري دون المرجح الجهتي
لأن مقتضى الحكم بحجة المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقع.
هذا شوف إخوان هذا هاي ترى هاي العبارة مهمة جدا وعلى أساسها الشيخ المظفر راح يناقش وراح يكرر ألفاظ فعلية ولا فعلية وعدم فعلية وفعلية. يراد شوية صفاء ذهني شوية خلينا نعيد هاي العبارة ليسندها ينتبه الشيخ إلى الميرزة ويرى بأنها دليله على ترجيح الصدور على جهة الصدور. بلش.
لأن مقتضى الحكم بحجة المشهور عدم حجية الشاذ.
ها لأن مقتضى الحكم بحجية الشهرة أي مقتضى الحكم بتقديم الدليل الذي هو مشهور مقتضاه ماذا عدم حجية الشاذ. أسأل الأخوة قبل ما نبلش بالمطلب اللي راح يعرضون الشيخ بعنوان أقول. عندي خبران أخوان، يا ريت تلقون أسمعكم وأذهانكم حتى ما نقف عند المطلب. عندي خبران، خبر أول وخبر ثاني. الخبر الأول مشهور لكنه سمعوني ماذا؟ موافق للعامة. الخبر الثاني شاذ، الشاذ في قبال المشهور، شاذ لكنه مخالف للعامة. هنا قلت جهة قوة وجهة ضعف. شنو جهة القوة؟ المشهور. شنو جهة الضعف؟ أنه موافق للعامة. هنا أيضا في الدليل الثاني جهة قوة وجهة ضعف. جهة القوة أنه خالف العامة، جهة الضعف أنه ماذا؟ شاذ. الشيخ مبناه الشيخ المضف الميرز النائين مبناه صريح، قال نقدم المشهور اللي هو مرجح اسمع من الأخوة صدوري على المخالفة العامة اللي هي مرجح ماذا؟ جهة. ثم يقول ليش شيخنا تقدم هذا على ذاك؟ يقول هكذا لأن مقتضى حجية الخبر المشهور اللي هو الأول ماذا يقتضي؟ أن الأول حجة، يقتضي عدم حجية الثاني الشاذ اللي هو مخالف للعام. إهراء الحجية يا أخوان لها أطلاقان في مطلب التعارض، الحجية الفعلية وبعد والحجية ماذا؟ الاقتضائية. احنا راح نسأل الشيخ الاخون ان شاء الله في اللي عنوان المصنف بعنوان اقول، انت من تقول الخبر المشهور يقتضي عدم حجية الشاذ، شنو قصدك انه يقتضي عدم حجية الشاذ؟ يقتضي عدم الحجية الفعلية لو يقتضي عدم الحجية الاقتضائية؟ ان كنت تقصد بذلك راح اشقق، إن كنت تقصد بذلك أن الخبر المشهور يقتضي عدم الحجية الاقتضائية وإن كنت تقصد بذلك أن الخبر المشهور يقتضي عدم الحجية الفعلية أريد أسمع من الأخوة. أعيد السؤال، نسأل الشيخ، أنت قلت المشهور الحجة يقتضي عدم حجية الشاذ، سألناك شيخنا هاي الحجية يا حجية تعني بها الحجية الاقتضائية، أي أن المشهور خبر المشهور سوف يسلب الحجية الاقتضائية عن الخبر الشاذ، أو لا تقصد بعدم الحجية أن الخبر المشهور سوف يسلب الحجية الفعلية؟ شنو قصدك شيخنا؟ ها؟ قال أحسنتم، إن كنت تريد أن الخبر المشهور سوف يسلب الحجية الاقتضائية، تدرون شنو معنى هذا؟ أن الخبر الشاذ سوف ماذا؟ ليس بحجة، لا بالحجية الفعلية ولا بالحجية ماذا؟ الاقتضائية، وبالتالي ليس بحجة، وبعد يكون هذا داخل تحت باب التعارض؟ لا، بل سيكون من باب التمييز. أما إذا كنت تقصد بأن الخبر المشهور سوف يرتقي بالدليل الأول من الحجية الاقتضائية إلى الحجية الفعلية، وإذا صار الخبر الأول المشتمل على المشهور حجيته فعلية، نعم يسلب الحجية ماذا؟ الفعلية من الثاني دون الحجية الاقتضائية. فراح شي يصير الخبر اللي يشتمل على موافقة المشهور ما راح تبقى حجية اقتضائية، بل ترتقي من الاقتضائية تنجح تروح للصف الثاني، ترتقي من الحجية الاقتضائية إلى الحجية ماذا؟ الفعلية. وأما الشاذ اللي مخالف للعامة حجيته الاقتضائية تزول أو ترتفع إلى الفعلية أو تبقى في صفها؟ جاوبوني، ها؟ تبقى في صفها. فهذا نختلف معك فيها أم لا نختلف؟ لا نختلف. شوف الشيخ سورة بس، شوف أنا شلون عبر، شوف الشيخ سورة
لأن مقتضى الحكم بحجة المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقع.
احنا وهاي العبارة احنا رددنا، قلنا هاي عدم الحجية تحتمل عدم الحجية الاقتضائية وعدم الحجية ماذا فعلية. هاي الحكاية اللي يتمم بها الشيخ كلام المير زين توحي بأن عدم الحجية المراد بها ماذا؟ ها؟ عدم الحجية لاختضاء أي الأخضاء
من هذه المبارة فلا معنى لحمله
يا لا معنى لحمله لحمل من؟
شاد.
لحمل الشاد على بيان الحكم الواقع. بالتالي له شأنية الكشف والبيان أم ليست له شأنية؟ شأنية الكشف والبيان اقتضاؤه للكشف والبيان. يقول لا معنى لذلك
يحمل المشروع على التقية إذ لا التعبد بصدور الشاد حين يذن. أقول إن المسلمة إنما هو تأخر.
أقول ياهو هذا أقول شيخ المظفر مناقشا من الميرزا النائمي
إنما هو تأخر رتبة الحكم بكون الخبر.
هذا اللي حكيت أنا من مثال اليد والمفتاح. عندما نقول بأن جهة الصدور متأخرة عن الصدور مرادنا بذلك مو تأخر الزماني، بل مرادنا بالتأخر ها هنا التأخر ماذا؟ التأخر الرتبي. أدرت حركت يدي فتحرك ماذا؟ هذا أخوان ترى مسألة قد يقبل عنها كثير من الأخوة الطلبة. شنو المسألة التي قد نقبل عنها؟ أقول عند هذا المرتكز في أذهاننا أن العلة تتقدم على ماذا؟ معلولها. شنو مرادنا بالتقدم هذا؟ هل هو التقدم الزماني؟ لا. تدرون لو قلت بأن العلة تتقدم زمانا على معلولها تدرون شنو معنى هذا؟ أن العلة توجد ولا يوجد ماذا؟ معلولها. نعم بعد فترة يوجد ماذا؟ المعلول. هذا إن قلنا أن المراد بالتقدم هو التقدم ماذا؟ الزماني. أما إذا قلنا لا، العلة مجرد ما توجد يوجد معها ماذا؟ المعلول. والتقدم اللي نتحدث عنه بأن العلة متقدمة على معلولها هو تقدم ماذا؟ رتبي.
إنما هو تأخر رتبة الحكم بكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو لغيره عن الحكم بصدوره حقيقة أو تعبدا.
القضية تقدم رتبي
وتوقف الأول على الثاني. ولكن
يا هو توقف الأول على الثاني،
توقف الأول
وتوقف جهة الصدور على الصدور بلد.
وتوقف الأول على الثاني ولكن ذلك غير المدعى وهو توقف مرجح الأول على مرجح الثاني.
يقول الشيخ احنا وين نأتيه وين يخفيه؟ يقول احنا نعم نرتب بين الصدور وبين جهة الصدور بأن نقول بأن الصدور متقدم على جهة الصدور تقدما ماذا؟ رتبيا. اما اللي ادعاء الشيخ الميرزا النائمي باخذ المرجح الاول اللي هو المشهور متقدم على ماذا؟ المرجح الثاني اللي هو ماذا؟ مخالفه العامه. يقول اين هذا مما يدعيه الميرزا النائمي؟
وهو توقف مرجح الاول على مرجح الثاني فانه ليس المسلم نفس المدعى ولا يلزمه.
فإنه ليس. هاي هنا الشيخ المظفر راح يذكر دعويين وراح يستدل عليهم. فإن المسلمة عندنا، شنو المسلم عندنا؟ تقدم رتبة الصدور على رتبة ماذا؟ جهة الصدور. وهذا المسلم عندنا ليس هو عين دعوى الميرزة ولا هو لازم دعوى الميرزة. سيأتي الشيخ عليهما معنا.
أما أنه ليس نفسه فواضح لما قلناه من أن المسلم هو توقف الأول على الثاني وهو بالبديهية غير توقف مرجحه على مرجحه.
لأن المسلم عندنا توقف ماذا؟ الجهة جهة الصدور على الصدور، وهو غير ماذا؟ تقدم المرجح الأول على الثاني أو توقف المرجح المخالفة العامة على ماذا؟ المشهور.
أما أنه لا يستلزمه فكذلك واضح. فإنه إذا تصورنا هناك خبرين متعارضين، أولا مشهورا موافقا للعامة، ثانيا شاذا مخالفا لهم.
سيأتي على مثال لذكر شون شيخ شلون راح يعبر عن المطلب.
فإن الترجيح للشاذ بالمخالفة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له.
يقول احنا حتى هذا الشاذ انتقل بدارة التعارض وبعركة التعارض حتى يدخل في عركة التعارض لابد يا هو الشاذ أن يكون مالكا للحجية الاقتضائية. وأنت يا أستاذنا النائلي تقول بأن فعلية المشهور سوف تؤدي إلى سلبي ماذا الحجية الاقتضائية عن الشاذ، وحينئذ أصلا يدخل في التعارض؟ لا بل
لا على فعلية حجيته ولا على عدم فعلية حجية المشهور في
قضاءه،
بل فعلية حجية الشاذ تنشأ من الترجيح له بالمخالفة.
ها نعم نعم، إذا أردنا أن نرجح الشاذ على المشهور هاي قضية افتراضية، راح ترتقى الحجية عند النصف الأول اللي هي بين قوسين الاقتضائية، تنجح للصف الثاني اللي هي بين قوسين ماذا الفعلية،
ويترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية المشهور.
ويترتب عليها على ماذا؟ على الحجية الفعلية للشاذ عدم الحجية
الفعلية،
عدم الحجية الفعلية علما وليس عدم الحجية الاقتضائية للمشهور، بل إذا صارت الشاذ حجيته فعلية لازم ذلك عدم الحجية الفعلية للمشهور، وإن كانت الحجية المشهور للمشهور بين قوسين يا حجية الاقتضائية ثابتة.
وكذلك الترجيح
كذلك
بالمشهور بالشهرة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه لا على فعلية حجيته
ولا على عدم فعلية حجية الآخر
ولا على عدم فعلية حجية الشاذ في قباله، بل فعلية حجية المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة ويترتب عليها حينئذ عدم
فعلية. فإذا رجحنا المشهور راح ترتقي حجيته من الحجية الاقتضائية سبعون اخوان الى ماذا الى الحجية الفعلية، واذا صار المشهور حجيته فعلية فالحجية الفعلية للشاذ تبقى او لا تبقى؟ لا تبقى، نعم تبقى له الحجية الاقتضائية
ويترتب عليها حينئذ عدم فعلية حجية الشاذ وعليه فكما لا
ويترتب عليها حينئذ عدم حجية الشاذ يا حجية اخوان فعلية
وعليه فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعلية الشاذ المقابل له.
الشيخ هذا شو الداعي له وعليه عدم الفعلية؟ شوف هاي جد تجد اضطراب للطالب.
كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل له. ومن ذلك يتضح أنه كما يقتضي الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ فلا معنى لحمله.
كما أن الحكم بالمشهور يقتضي عدم حجية الشاذ يا عدم حجيته يا حجية عدم الحجية الفعلية مع بقائه ماذا حجية لكن ماذا
فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي. كذلك يقتضي الحكم بحجية الشاذ عدم حجية المشهور.
متى قلنا بحجية الشاذ؟ شوف الشيخ يعني راح يدخل فرضيات تشوش على الطالب وقد تضيع المطلب على الطالب.
فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي وليس الأول أولى بالتقديم من الثاني. نعم إذا دل دليل خاص
هسه هاي نعم أنا دل الحسان الشيخ عدم فعلية وفعلية لو تحسبوها لي قد كرمها الشيخ يقول هكذا خبر المشهور فيه حجية اقتضائية الموافق للعامة فيه حجية اقتضائية، إن قلنا بأرجحية المشهور هاي الحجية الاقتضائية في المشهور راح ترتقي من الاقتضائية إلى الفعلية، وإذا صار المشهور فعليا حجيته فعلية بعد الثاني تكون حجيته فعلية أم لا تكون؟ لا تكون، والعكس صحيح.
نعم إذا دل دليل خاص مثل المقبولة على أولوية الشهرة بالتقديم.
بعد قابل نسلم بأولوية المشهور لا لأن الصادر متقدم على جهة الصادر كما ادعى ذلك الميرزا النايني، بل إنما قدمنا المشهور على المخالفة لوجود الدليل الخاص
على أولوية الشهرة بالتقديم من المخالفة فهذا شيء آخر هو مقتضى الدليل،
مقتضى الدليل الخاص وليس على القاعدة كما ادعى ذلك الميرزا النايني،
لأنه مقتضى القاعدة والنتيجة إنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر
إلا في قضية تقديم المشهور على هذا بحسب النص بحسب
ما عدا الشهرة التي دلت المقبولة على تقديمها
دلت الدليل التعبدي بعد
وما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا أي ما هو الأقرب إلى الواقع.
هذا عندي قلت لكم الأقوام مناطن اللي كررها الشيخ عدة مرات، هاي أي تفسيرية؟ شنو المراد بالأقوام مناطن اللي تكررت مرات فيما سبق؟ أي الأقرب إلى الواقع. عبد لا لا حتى هذه نظر المجتهد. شوف أخواني قال الشيخ الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد. هسه احنا نسأل هذا من هسه راح أحكم هوي الأخرى من هسه. شوف أخوان هذا بعض الأحيان الاضطراب في عبارة أصول الفقه واقعا اللي قد يسبب اضطراب عند الطالب. هسه الشيخ قال المناط الضابطة القاعدة الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد، مو تفهمون منه يعني كل مجتهد ونظره. انا اشوف ان المشهور مثلا انا اشوف ان الصحية الخبر تقرب الخبر الى الواقع. شيخ انور يشوف لا مو صحية الخبر بل يكون الخبر موافق لمرتكزات المذهب. فالقضية تختلف من مجتهد الى ماذا؟ مجتهد اخر. هذا اللي يحكي الشيخ. من ننتقل للمطلب البعدي راح يقول ترى الأقربية إلى الواقع باللحاظ النوعي. ها يعني شنو باللحاظ النوعي؟ يعني أنا إذا شفت أن الأصحية تقرب الخبر من الواقع بينما نوع الفقهاء رأوا بأن الأقربية لا أن الفصاحة لا تقرب الخبر من الواقع، بعد يا أهل يعتمد قولي له قول النوع. هذا راح يحكينا. بينما هنا الشيخ يقول الأقربية إلى الواقع بحسب نظر المجتهد. لهذا احنا نضطر حتى ما يكون هناك تهافت وتنافي في كلام الشيخ المظفر، راح نقول المناط هو الأقرب إلى الواقع بحسب نظر المجتهد. ضيفوا لها النوعي، هاي من جيب الخاص تبرعا، بحسب نظر المجتهد ماذا؟ النوعي للمجتهد، بحسب نظر نوع المجتهدين لا شخص المجتهد كما تقول.
فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط للتخيير. ومع التساقط
أي التساقط بناء على قول الشيخ المظفر لا بناء على قول المنشور.
ومع التساقط يرجع إلى الأصول
العملية
التي يقتضيها المورد. المقام الثالث
مقام
التعجيع
على المرجحات. إيه
الواقع
لا راح نحكي الشيخ المذكرين هذا مطلبه هسه اللي راح أبدأ إن شاء الله راح أشوف الكلام يقتضي الأقربية إلى الواقع. دليل اللي 13 أبدأ بعد عدنا 8 دقائق. شوف أنا هذا المطلب إذا يذكرون الأخوة شرحته بمناسبة سابقة أنا لا بأس وأنسى يعني. حتى قلت الأخوة بنوصل للمطلب أنا ما راح أقف عند طويلة لكن راح أقف بالمقدار المعتد. أقول شوف أخوان هل هذه المرجحات ترى شفتوا أنتم المرجحات اللي ذكرتها مثلا رواية ابن حنظلة خمسة مو الأحدث زمانا الصفات الراوي ما أدري المشهور ما أدري بعد الموافقة الكتاب والسنة خامسا ماذا مخالفة العام. وهم يذكرون الأخوة احنا خصوصا المرجحين الأول والثاني قبلنا بهما أم لم نقبل بهما. فتبقى المرجحات المقبولة والمنصوصة ماذا؟ حس السؤال المطروح هنا يا بل التعارض بين الروايات باب كبير. كثيرا ما نجد أن هذه الرواية تعارض تلك الرواية. فإذا كان التعارض بين الروايات بهذا المقدار الكبير فهل نقتصر على هذه المرجحات الخمسة بل على هذه المرجحات الثلاثة أم يمكننا التعدي منها إلى غيرها؟ خلونا للمجتهد شوية مجال للتحرك لازم تقيدوا بهذه الثلاثة. إذا لم يجد تدرون شنو معنى معنى هذا؟ لا قلنا أنه مقيد بهذه الخمسة بل بهذه الثلاثة. معنى هذا أن كل خبرين متعارضين. إن وجد الفقيه مرجحا من هذه المرجحات الخمسة أو الثلاثة قدم اللي المرجح معه، وإن لم يجد بعد راح يتعرض للخسارة. لو يقول بالتساقط فيطرح كلتا الروايتين، لو يقول بالتأخير فيطرح ماذا؟ رواية. رواية واحدة. لماذا لا توسعون الدائرة فتأتون بمرجحات أخرى ولا تقتصرون على هذه المرجحات المنصوصة؟ هذا هو السؤال المهم. الجواب، هناك أقوال ثلاثة في هذه المسألة. أما القول الأول فهو قول كثير من المحققين، لعل أبرزهم الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قال، وعليكم السلام ورحمة الله، احنا ما نقصر نظرنا على خصوص هذه الروايات على هذه المرجحات الثلاثة الخمسة أو الثلاثة، بل كل مرجح يقرب أحد الخبرين المتعارضين إلى الواقع فهذا المرجح مقبول أم غير مقبول عندنا؟ مقبول عندنا. مثال اللي يرجح، مثلا تجيكم رواية مهلهلة يعني مفككة تعبيراتها ركيكة منسوبة للإمام الصادق عليه السلام وعليكم السلام ورحمة الله، ورواية أخرى رواية متينة من جهة النظم والفصاحة، وهاتان الروايتان متعارضتان من جهة الدلالة، شو تقولون؟ راح لو جمدنا على هذه المرجحات فنظم أو سبك الكلام من المرجحات الخمسة التي نص عليها في الروايات أم لم ينص عليها؟ لم ينص عليه. تقولون إذا ماكو مرجح، لو نطرح واحد منهما بناء على القول بالتخير، لو نطرح الاثنين بناء على القول بالتساقط. الشيخ الأنصاري قال لا، قال خب لا أكون مرجح يقرب إحدى الروايتين إلى الواقع دون الأخرى. شنو هذا المرجح؟ أن الأئمة بعد عليهم السلام هم أهل الفصاحة والبلاغة بعد، وإذا كانوا أهل الفصاحة والبلاغة بعد هذه الرواية المهلهلة من جهة الألفاظ، خب يمكن أن تعارض تلك الرواية المسبوكة من جهة النار، فماذا؟ فنأخذ بالمسبوكة ونطرح ماذا؟ فجعلت الفصاحة والسبك ماذا؟ من المرجحات، مع أنها من المرجحات المنصوصة أم هي من غير المنصوصة؟ مثال آخر، مثلا تأتيني روايتين وإحدى الروايتين توافق ما هو ثابت عندنا، ما هو من أسس ومرتكزات المذهب، بينما الرواية الأخرى ليست كذلك، ولا تقولون هاي الثانية توافق العامة، لا ليس فيها نظر إلى هذا الجانب، كلتا الروايتين مخالفة للعامة، بالتالي حتى أسلم عندكم هذه هنا راح يجي الكلام. إن قلنا بأن المرجحات هي فقط وفقط هذه المنصوصة، خب يمكن أن نرجح إحدى الروايتين على الأخرى؟ لا. أما إذا قلنا لا، الأولى اللي هي موافقة لأسس ومرتكزات المذهب أقرب إلى الواقع من الأخرى، بعد يمكن أن نأخذها بالأولى أم لا؟ يمكن أن نأخذها. وهكذا وهكذا وهكذا. طيب إن شاء الله أتمم البحث غدا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.